السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اجمعنا بمحمد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم. يا أهل مطر، أتيتكم في هذه الليلة ولسان حالي يقول أتيناكم نخب السير خبا ونملأ في حشايا القلب حبا. نجتمع وإياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر محرم عام 24,400,000 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جامع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. كان عنوان هذا اللقاء أقدام وإقدام، ولكنني وقفت مع نفسي وقفات قلت قبل الإقدام وقبل أن نمشي على الأقدام يجب أن نقف في محطة قبلها لنعرف على ماذا نسير، لأن حال أمتنا اليوم يحتاج إلى وقفة جادة، إلى نظرة في زيايا أمورها وتفاصيلها وصغيرها وكبيرها حتى تسير على أقدام ثابتة بإذن الله جل جلاله. فسميت هذا اللقاء ولاؤنا لمن في ظل هذه الظروف، لمن يكون الولاء؟ أيها القوم أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما، ما أشكاكي ولكن أمكم أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، تبصر الشر ولا تنكره، وعن المعروف جبرا تتعامى، وتداري كل دجال ولو بث في أبنائها الرأي الحرام، وترجي من أعاديها الهدى وتواليهم قضاة واحتكاما. كم صفيق صفقنا له، وسفيه قد جعلناه إماما، وسريف القصف شهرنا به وظلمناه اعتداء واتهاما. إنها القضية التي علاها الغبش وحجبت تحت أستار الضباب وأبعدت حتى تباعدت عنها الأمة وأخفيت حتى أخفينا عنها، أما القرآن فقد قررها بأنها قضية جازمة، قضية حازمة، قضية لا تقبل السميع، إنها قضية لا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم، الجد الذي يليق بالمسلم في شؤون دينه. إنها القضية التي أبدأ القرآن فيها وأعاد، بل وأظهر وكرر حتى قال أئمة الدعوة المباركة، اسمعوها جيدا واجعلوها في أذهانكم بل وفي قلوبكم، قال أئمة الدعوة المباركة: ليس في كتاب الله تعالى حكم أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد التوحيد. إنها قضية الولاء والبراء. ولاؤنا لمن؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ولاؤنا لمن نمنحه وعن من نصرفه؟ ولاؤنا لمن؟ أما القرآن فقد أجاب وأبان، قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا إنما وليكم الله، قال العلماء على وجه الحصر والقصر، لا يدع مجالا للتأويل ولا يترك فرصة للتمييع. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تبعت الأمم هذه الأمة، لقد تقهقرت هذه الأمة مع الأسف، تقهقرت إلى الوراء. بعد ماذا؟ بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأذناب البقر، تراجعت الأمة يوم أن تركت ذروة سنام الإسلام. تبعت الأمم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ والمجون، تبلبلت أفكارها بعد أن خربت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية والهرطقة البشرية. دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم وطلبت صلاح دنياها مع الأسف بتركها لدينها، فخسرت الدنيا والآخرة. فبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى مع الأسف. أين صلاح الدين؟ أين خالد بن الوليد؟ بل أين إمام الأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين هم حتى يرون الأمة في هذا الزمن؟ أما رأينا محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله وتمحية شريعة الله عن الحكم في الأرض، بل رميت الشريعة بأنها جامدة ورميت بالقصور وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري. أين ولاؤنا؟ أين ولاؤنا؟ نستورد القوانين الكافرة شرقية وغربية ونضعها مكان شريعة الله الغراء، بل ونغمز كل مسلم يطالب بشرع الله يغمز بالتعصب والرجعية والتخلف والإرهاب. أين ولاؤنا؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وهناك من يشكك في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطعن في دواوينها الكريمة ويحط من قدر أولئك الرجال والأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا. أين ولاؤنا؟ وهناك من يقيم دعوات جاهلية، دعوات جديدة تعتبر ردة جديدة في حياة المسلمين، مثل دعوة القومية الطورانية أو القومية العربية أو القومية الهندية. أين ولاؤنا؟ أين ولاء الأمة والمجتمعات الإسلامية تفسد عن طريق وسائل التربية والتعليم وبث سموم الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل أصنافها؟ هنا أسألكم أسئلة فرعية تحت سؤال الأول: لمن ينتمي المسلم؟ اسأل نفسك الآن، لمن ينتمي المسلم؟ لمن يكون ولاؤه؟ وممن يكون براؤه؟ وما حكم تولي الكفار ونصرتهم؟ أجيبوا أجيبوا يا موحدون، أين أهل التوحيد؟ قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الإنسان لا يستقيم له إسلام، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن قدوتنا في هذا المجال؟ أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذا إبراهيم، قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ إبراهيم مما يعبد قومه، بل تبرأ حتى من والده. وإذ قال إبراهيم لأبيه: إنني براء مما تعبدون. وقد دعاه وكرر ودعاه مرارا: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ حتى لم يجد فائدة، ثم استغفر لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله يوم أن علم أنه محارب لله مبتعد عن منهج الله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أما أبو عبيدة عامر بن الجراح من سمي عليه هذا الجامع فاسمعوا قصته وارفعوا رؤوسكم يوم تسمعونه وتسمعون أمثاله. هم الذين قادوا الأمة، هم الذين كانت سيادات الأمة تحت أرجلهم في يوم بدر. تقابل أبو عبيدة عامر بن الجراح، تقابل مع أبيه. كان أبو عبيدة مسلما وأبوه كافر، فتعرض له أبوه في المعركة، فلما وصل إليه في المعركة أعرض عنه وذهب من جانب آخر، فإذا بأبيه يواجهه مرة ثانية فأعرض عنه حتى واجهه الثالثة. قال العلماء إذا التقى الوالد بولده في معركة وكان أبوه كافرا فليعرض عنه ثلاثا، فإذا لم يذهب فليقتله. فما كان من أبو عبيدة عامر بن الجراح يوم أن التقى بأبيه مرة ثالثة إلا أن وجه له السيف وضربه في قلبه حتى سقط ميتا طريحا فمات، لأنه كان شابا مؤمنا بالله ربا، لا يوالي إلا الله ولا يوالي إلا رسول الله ولا يوالي إلا المؤمنين، فرضي الله عنه وأرضاه. إن المسألة في صميمها مسألة عقدية وإسلام، حتى لا يكون الإسلام كما يفعل بعض الناس مع الأسف مجرد عنوان أو مجرد راية أو شعار أو مجرد دعاية وإعلان. كلا، ولا كلمة تقال باللسان أو نسبا ينتقل بالوراثة أو وصفا يلحق بالمواطنين في أي مكان من الأرض. كلا، وإنما ليكون دينا يستلزم الولاء الكامل لله عز وجل، لا ولاء إلا لراية واحدة، ولا تناصر إلا بين العصبة المؤمنة، لأنه تناصر مستمد من الكتاب والسنة، مستمد من عقيدة واضحة. إن الأمر يا مسلمون مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف، فكل صف لا يتخذ الإسلام دينا والشأن بين المسلمين وبينه المفاصلة، وكل صف يتخذ الإسلام دينا ومنهجا يبتغيه حكما أو حاكما فالشأن بين المسلمين وبينه الولاء والمناصرة بين الصف المسلم أصارة وثيقة وصلة كبيرة وبناء ولحمة مؤسسة على العقيدة لا تنفصل عراها ولا تهين قواها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية استلزمها القرآن وأحكمها سيد الأنام وأنزلها وشرعها الرحمن، ثم رعاها وحماها من كل ما يضادها ويوعنها أو يمزقها ويفرقها ويبعدها. ومن أعظم ما يوهن هذا الركن الركين والأساس العظيم من أشد الأمور التي توهنها تشتيت هذا الولاء، ليكون للمؤمنين وغيرهم ليس قاصرا عليهم وليس خاصا بهم. فجاءت النصوص صارمة صارخة واضحة تبين أنه لا ولاء إلا بإيمان، ولا ولاء إلا بعقيدة، وإن لم يكن إيمان فليس ثمة ولاء، وإنما المفاصلة والبراء والعداوة. أصغ السمع، أصغ السمع إلى هذا الموقف واحكم أيها العبد المبارك، وانظر إلى حال الأمة اليوم. عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما كان كافرا، يقول لأبيه للصديق: يا أبي والله لقد وقعت تحت سيفي عدة مرات، فرددته عنك حياء منك يا أبي، فماذا قال الصديق؟ هل جامل؟ هل داهن؟ هل أعان الكفار؟ لا. قال أما أنا يا عبد الرحمن، والله إنك لو وقعت تحت سيفي مرة واحدة ما رددته عليك، والله لو وقعت تحت سيفي ولو مرة ما رددته عنك، لأنك مشركا كافرا كنت، وأنا مسلم لا ولا إلا لله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استشاره في أسرى بدر؟ قال يا رسول الله سلمني أخي ولا أقطعن عنقه، وسلم علي أخاه عقيلا فليقطع عنقه، وسلم أبا بكر ابنه فليقطع عنقه، ثم نقتلهم جميعا فلا يعودون يقاتلوننا. أي براء، أي براء من المشركين في زمن احتاجت الأمة أن تعود إلى قضاياها الأساسية ومعتقداتها، بل حتى النساء والأطفال. لما قدم أبو سفيان مبعوثا من أهل مكة، لماذا قدم؟ قدم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ليفاوضه على العهد والهدنة، وقدم على ابنته أم حبيبة، كانت ابنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبوها البيت وأراد أن يجلس عندها على فراش مطروح على الأرض، قامت ابنته فجذبت الفراش من تحته، فقال لها أي بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت لا، إنما هو فراش طاهر لأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس فلا تجلس عليه حتى لو كنت أبي. براء من الكفار، براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم، فوالله الذي لا إله غيره، لو بقيت الأمة على هذا الولاء وعلى هذا البراء إلى هذا الوقت لسادت الأمم وأصبحت أقوى أمة على وجه الأرض، لأنها تحمل أغلى وأكبر سلاح، ألا وهو الارتباط بالله جل جلاله. مصعب بن عمير لما رأى أخاه أبا عزيز كان أسيرا في معركة بدر، في قبضة من؟ في قبضة الصحابي الجليل سلمان الفارسي. قال له مصعب، يقول لسلمان يا سلمان سد الوثاق على أسيرك. من هو؟ أخوه. قال سد الوثاق على أسيرك فإن أمه غنية. فقال له أخوه أهكذا، أهكذا تقول عن أخيك لهذا البعيد الذي ليس له قرابة بي؟ فقال مصعب فوالله إنه أخي من دونك، لأنه آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مسألة الولاء والبراء ترفع المسلم عن حدود الجنس وعن حدود اللون وعن حدود العرق وعن حدود القبيلة والوطن، إلى ماذا؟ إلى سمو الإسلام وعدله ورحمته، فلا نوالي كافرا. وهذا عبادة بن الصامت يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير، سلاحهم قوية وأنفسهم شديدة وشوكتهم منتشرة، لي موالي من يهود. ثم ماذا قال؟ قال وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. من يوالي اليهود؟ من يوالي النصارى؟ من يوالي أعداء الدين؟ أولئك الخونة لا يوالون ولا يناصرون ولا يصافحون ولا يتفق معهم لأنهم أشد عداوة على ديننا. هكذا ينطق الإمام. قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو موسى حينما اتخذ كاتبا نصرانيا: يا ويل أمتنا، يا ويل أمتنا إن لم تعود، يا ويلها إن لم تصحو، يا ويلها إن لم تبيق. قال أبو موسى: يا عمر، إن عندي كاتبا نصرانيا. فقال عمر: أتخذت كاتبا نصرانيا؟ قال: نعم. قال: ويلك من الله، ويلك، قاتلك الله، ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. فغضب عمر وقال: والله لا أكرمهم وقد أهانهم الله، والله لا أكرمهم وقد أهانهم الله، ولا أعزهم وقد أذلهم الله، ولا أدريهم وقد أقصاهم الله. هذه براءة الإيمان، هذا نطق المؤمنين، هذه عقيدة الموحدين. ولقد نفق لسان النفاق والكفر. كان عبد الله ابن أبي سلول، قطع الله سلالته الفكرية اليوم، قال: إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يستعينون بالكفار خشية أن يصابوا أو يقتحموا، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أتأملت هذا؟ بل في الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين مواقف سطرها التاريخ. إليكم يا موحدون، حتى لو ضاقت بك الضوائق، حتى لو تكالب العدو، حتى لو عاشت الأمة في ذل وإهانة، حتى لو رأينا إخواننا في فلسطين يضطهدون ويعانون ويشردون عجزا لا علاقة لهم، حتى لو رأينا الحصار على العراق، حتى لو تكالب العدو وتعذب من كل مكان، اسمع اسمع يا رعاك الله، اسمع إن كان في القلب توحيد وإيمان وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. كعب بن مالك رضي الله عنه يوم هجره المسلمون، هجروه لأنه تخلف، هجروه فلم يكلمه أحد، فإذا الوجوه في وجهه جامدة لا تنطق، لا تنطق بكلمة واحدة ولا تنبرج عن بسمة، حتى تغيرت عليه الأرض وما هي بالأرض التي يعرف، وتغير الناس فما هم بالناس الذي يعرف. في هذه المعاناة يأتيه العرض السخي من من؟ من ملك غسان، رسالة أميرية، بيان من الديوان الأميري والملكي، تأتيه رسالة من غسان. تلك الرسالة تقول: يا كعب، إنه قد بلغنا أن صاحبك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نوافك. فماذا قال؟ لم يقولوا له اكفر بمحمد. لكن ماذا ساوموه في ولايته في عقيدته في برائه من المشركين؟ ساوموه قالوا الحق بنا نواسك. فكيف نظر كعب في ظل هذه الظروف؟ كيف نظر كعب لهذا العرض السخي من الملك؟ بيان من الملك والامير الكبير يناديني انا في ظل هذه الظروف. نظر اليه من هذا الاساس اي الولاء والركن الركين، وهو اساس الولاء الذي منحه لله ولرسوله وللمؤمنين. فاذا هو يقبل على هذا الخطاب وعلى هذه الرسالة الملكية فيذهب بها مسرعا الى اين؟ الى التنور. وضعها في التنور، احرقها، لم يجد مكانا يليق بها غير التنور. ثم يجلس يبكي رضي الله عنه. جاء الى الرسول منزعجا، قال يا رسول الله، يتكلم بنفس مفجوعة يخشى الهلكة، يا رسول الله قد بلغ بي ان طمع بي رجل كافر، لماذا تركتموني؟ لماذا هجرتموني يا رسول الله؟ اريد العودة الى ركبكم. انه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. لم يقبل مساومة في اشد الظروف واحلك الساعات، فان الولاء لا يكون الا لله ولو على هلكتنا، والبراء من الكافرين ولو كان على حساب غيرنا، ولو كان وربي من اقرب الناس الينا. اما عبد الله ابن عبد الله بن ابي، ابوه من هو؟ ابوه زعيم المنافقين لا كثرهم الله. اسال الله ان يسلط على اهل النفاق في كل مكان، وان يخذلهم، وان يجعل عليهم الدوائر، انه على ذلك قدير. تقدم هذا المنافق في المدينة لما كان في غزوة بني المصطلق، قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ثم من الذي سمعها؟ سمعها محمد عليه الصلاة والسلام. فضاق ذرعا صلى الله عليه وسلم من تلك المقالة، يقول محمد ذليل ونحن اعزاء، قاتله الله وامثاله. في وقت نسمع في بعض القنوات الفضائية او في من يتطاولون على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه وفي عرضه وفي امانته وفي سيرته وفي هديه صلى الله عليه وسلم، اين المدافعون؟ غضب الرسول فارسل عليه الصلاة والسلام الى ابنه وهو صحابي جليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعت ما قال ابوك؟ هل سمعت تلك المقالة؟ قال: وماذا قال يا رسول الله؟ انا لم اسمع شيئا. قال: انه قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، فماذا تقول في قول ابيك؟ قال: صدق يا رسول الله، صدق يا رسول الله، انت الاعز وابي هو الاذل، انت الاعز يا رسول الله وهو الاذل. ثم قال: يا رسول الله، والله لئن امرتني لاتين براسه ولو كان ابي. وعندما عاد الى المدينة وقف على بابها هذا الولد، ويوم وقف على بابها اسمعوا ماذا قال. وقف على سكة المدينة، قال: يوم ان دخل ابوه، قال بعض من حضر من الصحابة: امسك بابيه مع تلابيبه وكاد ان يضع به في الارض. قال له عبد الله يقول لوالده: انت الذي قلت لرسول الله ليخرجن الاعز منها الاذل؟ والله انك انت الاذل، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم قال له: والله والله لا يغويك ظلها، أي المدينة، والله لا تدخل المدينة أبدا. يا لله يا لله على جزيرة الإسلام يوم اختلط فيها الدينان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: والله لا تستظل بظلها أبدا، حتى يعدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد أبوه أن ينفجر عنفا وكمدا وغيظا، فصاح: يا معشر الخزرج، إن ابني يمنعني من دخول المدينة، وابنه يقول: والله لا تدخلها أبدا. وذهب بعض الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا له ومروه أن يعدن له فيدخل. فدخل. يأتي سعد ابن أبي وقاص يوم أن أسلم، عن ماذا نتحدث والتوحيد ينحر أمام أعيننا، وولاء الأمة يوضع تحت أقدامها وتؤمي به أرض الحائط. هذا سعد بن أبي وقاص امتنعت والدته عن الطعام احتجاجا على إسلامه، فقال قولته المشهورة، قال: والله يا أمي، والله والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا. فأنزل الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بل حتى المستضعفون الضعفاء لم يؤذن لهم بمساكنة المشركين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لا حجة لهم وهم يدعون الضعف. واستثنى الله المستضعفين فقط من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك على ما فيهم من ضعف عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. المستضعفون المساكين يحاسبون بهذه المحاسبة، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول في ظل ظروف نرى إخواننا وبني أمتنا وعقيدتنا وجلدتنا، نراهم يمنة ويسرى ينحرون كما تنحر الشياء، يخرجون من ديارهم ليس لهم ذنب إلا واحد، أنهم قالوا ربنا الله ربنا الله، واستقاموا على هذا الدين. واسمعوا يا شباب الأمة إلى هذا الموقف العظيم، لتحققوا الولاء كبيرا لدينكم ولأمتكم. هذا الجلاس ابن سويد أو سويد، رجل من المنافقين، كان في حجره ربيبه صبيا من صبيان المسلمين. وأنا أسألكم سؤالا، الطفل الصغير الذي يوضع في حضن الواحد منا في الغالب كم يكون عمره؟ تخيلوا صبيا عمره لا يتجاوز 5 سنوات يجلس في حضن هذا المنافق وهو زوج أمه، يجلس في ذلك المجلس، لكنه جلس مع ثلة من المنافقين وهو يقول لهم: هل تصدقون أن ما جاء به محمد حق؟ إن كان ما جاء به محمد حق فإن الحمير التي نركبها أفضل منا. يقول: حيواناتنا دوابنا حميرنا جلكم الله أفضل منا إن كان ما جاء به محمد حق. غابت عين الإيمان، وفجأة في هذا المجلس الذي امتلأ بالمنافقين من الذي يتكلم؟ أين صوت الإيمان الذي ينطق؟ فإذا بهذا الطفل الصغير فإذا بهذا الربيب الصغير لا إله إلا الله. في وقت نرى الأمة بحكامها وملوكها ورؤسائها وقادتها يعان محمد بن عبد الله ويعان دين الله ويقتل إخواننا في الله ولا يتحرك أحد إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى. وهذا طفل صغير صبي يجلس في حضن هذا فإذا به يلتفت إليه مخاطبا الجلاس زوج أمه قال له اصمت لا تقل هذا الكلام إنك أنت أحب الناس إلي وأحسنهم عندي وإنني لا أتمنى أن تصيبك شوكة ولكنك قلت مقالة قلت كلمة خطيرة إن أنا سكنت سكت عنها فتلكني وإن تلفظت بها فضحتني ولكنني أقدم الفضيحة ولا أسكت على كلامك أنت لأنه لا يرضي الله لأنك تكلمت في جناب رسول الله. ثم قام هذا الصبي قام منزعجا دموعه على خديه منزعجا من هذه الكلمة فخرج مسرعا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها براءة منها ومن قائلها. قال يا رسول الله إن زوج أمي قال عنك إن كنت ما جئت به حق فالحمير أفضل منا. قال أقالها؟ قال نعم يا رسول الله. قال الرسول استدعوه فاستدعى هذا المنافق استدعاه فلما استدعاه الرسول الجلاس أخذ النبي يسأله قال إن هذا الصبي عمير بن سعد يقول بأنك قلت كذا وكذا. ثم تنصر المنافق قال أنا ما قلت هذا الصبي يكذب عليك تصدق صبيا صغيرا لا يجمع الكلام وتكذبني أنا الكبير. ثم ما كان من عمير بن سعد إلا نقل يبكي قال يا رسول الله أنا ما كذبت عليه إنه قالها. جاء في بعض الروايات أنه رفع كفه إلى السماء ونظر إلى السماء ينظر إلى الحي القيوم لا إله إلا الله. ثم أنزل الله وحيه على رسوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. قال أسلمت يا رسول الله وتب؟ إنه صدق وقد كذبت أنا وإن الله عرض علي التوبة فها أنا يا رسول الله ها أنا أتوب إليك يا رسول الله. أنظرتم كيف يحقق هذا الولاء والبراء من المشركين حتى على مستوى الصغار من الأمة؟ انظر كيف رسخ الصبي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وتبرى وعاد عدوهما فلم يقبل مساومة أو مداهنة أو مجاملة أو محاباة ولا تركنوا. اسمعوها يا شباب الإسلام ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال سفيان الثوري رحمه الله في هذه الآية ولا تركنوا من هم؟ بماذا يكون الركون؟ هل هو بفتح الصدور لهم؟ هل هو بحبهم وولائهم وتمكينهم؟ لا أقل من ذلك. قال سفيان من برى لهم قلما أو ناول لهم قرطاسا أو قرب لهم دواسا فقد دخل في هذه الآية فقد دخل في هذه الآية. ووالله إننا نرى وهنا شديد لدى المسلمين. والغريب أنه تدرج الأمر في قضية الولاء وموالاة المؤمنين من كونها واجبة إلى كونها مستحبة، ثم صارت مباحة، ثم أصبحت اليوم تهمة. صاحب الولاء أصبح متهم بأنه إرهابي، وأنه متشدد، وأنه متعصب. فنحتاج أن نوصل في هذه القضية عقيدة، وأن نوجهها إلى الأمة حتى يعلم كل مسلم حاكما محكوما صغيرا كبيرا ذكرا أو أنثى، يعلم أنه ليس حر في توزيع ولائه، وليس حرا في تعثرته وتصرفاته، إنما هو أمام أمر قد حسمه الله. حسمه الله يوم كذب دعاوى الإيمان من لم يوالي المؤمنين ومنح ولاءه للكافرين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ألا نرى اليوم كيف تغتال موالاة المسلمين ويستبدل به عداواتهم تحت ستار من الأخوة التي يروجونها؟ يعادى المؤمنون اليوم تحت الاتهام بالتطرف والوصولية والإرهاب والرجعية. نرى اليوم التخبط في الولاء والبراء على مستوى الإعلام والأعلام وعلى مستوى الأفراد والكبار العلاقات بالأنظمة الدولية، أليس بها خلل في العقيدة؟ كيف يتخبطون؟ أصبح البعثي عدو الأمس أصبح صديق اليوم، وأصبح الرافضي عدو البارحة أصبح صديقنا في هذه الليلة. والمؤمنون يتبرى منهم يعادون تحت الاتهام، تحت الاتهامات الكثيرة. وأما المستعلنون والعلمانية وغيرهم بلا مواربة يوالون ولا ندري تحت أي شعار. من الذي يسمع ولاؤنا؟ هل هو الإعلام؟ أم المصلحة؟ أم الجنس؟ أم القومية؟ أم الجغرافيا؟ أم الخرائط السياسية؟ هلا ليس شيئا من ذلك، فليست الحواجز الجغرافية ولا الخرائط السياسية التي تسمع ولاؤنا ولا تضع حاجزا بيننا وبين أحكام ديننا. كلا، إن الفجيعة أن يتخلخل هذا المبدأ على مستوى الأفراد والأمة، فنستمع في المجالس حديثا عجبا يصطدم مع هذا. اسألوا تاريخكم، استنطقوه، قولوا له كانت بين وبين المعركة. وصفت جريدة الشر الأوسخ أجلكم الله، وصفت العاكفين على القبور والقباب وأصحاب الطرق الصوفية في الجزائر، وصفتهم بأنهم لأنها كانت عليهم يدا استعمارية، وصفتهم بأنهم أهل الدين المعتدل. يوم قد مدت فرنسا جذورها في الجزائر فبماذا وصفوا؟ أقول أمة الإسلام حتى يزال ذلك الغبش وينقشع هذا السحاب، هذه القضية يجب أن تظهر واضحة عند كل مسلم بحيث يعي أنه لا يكون خذلان المؤمن، لا يكون خذلان المؤمن في أي مكان، لأنك إذا خذلته فأنت قد تبرأت منه. ويجب أن نعي أن هذا الولاء هو لكل مسلم في أرض فوق كل الأرض وتحت أي سماء، هي للإسلام ما بقي الإسلام وللمسلمين ما بقي المسلمون في أدغال أندلسيا وفي مجاهل أفريقيا، لأن الميزة أنها لله وأن إمامها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها تبقى ما بقيت السماوات والأرض ومنتهاها الجنة. اذا علمت امريكا وعلمت الدول العظمى والمنتفشة وعلمت دولة اسرائيل وعلم اليهود والنصارى في كل مكان ان هذا مبدأ الموحدين والمؤمنين والمعتقدين ايمانا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فبإذن الله لن تهزمون من قلة ولن تهزم الأمة من ضعف في جنودها وعتادها وعدتها. أقول وأختم، الولاء يستلزم أمورا منها. أولا الهموم العاطفية، بعض الناس يبكي إذا رأى فيلما أو مسلسلا وإذا سمع أغنية أو قصيدة ولا يبكي وليس له هموم عاطفية تجاه إخوانه المسلمين. سؤال، كم تعيش قضايا المسلمين في وجدانك؟ كم تعيش قضايا الأمة في خارطة مشاعرك واهتماماتك؟ هل تسمع اليوم لما يحدث في فلسطين؟ هل علمت بآخر أخبار إخواننا في العراق المساكين؟ اسأل هذا القلب أين مكانهم في قلبك ومشاعرك. ثانيا الدعاء، الدعاء في ساعات الإجابة، في آخر الليل، في السجود، عند الإفطار للصائمين، عند نزول الأمطار، ارفع الأكف إلى السماء واسأل الله تبارك وتعالى وأنت صادقا، اسأله سبحانه وتعالى أن ينجي هذه الأمة. ثالثا الحب، أليس الولاء هو أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله. إذن أين حب المسلمين في قلبك؟ رابعا النصح لهم، كما قال جرير البجلي رحمه الله ورضي عنه، قال بايعت رسول الله ثم اشترط علينا النصح لكل مسلم. خامسا النصرة، ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب نصرته فيه. وما من امرئ ينصر امرأة مسلما في موطن ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وإن نسي فلا أنسى يوم وصفت إحدى الصحف مع الأسف صحيفة عربية مسلمة تصف حضور فريق عربي يلعبون كرة القدم ذهبوا إلى إسبانيا، تصف هذه المباراة كما قرأت هذا النص، يقول إن دخول كابتن هذا الفريق كدخول عبد الرحمن الداخل، وإن أعضاء ذلك الفريق رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. هذا حال الأمة، هذا ما تنتظر الأمة من الماجرين من اللاعبين من الممثلين، والأمة يحصل لها ما يحصل. أي ولا نتحدث عنه، أي نقول إن ننكسه أمة الإسلام، إن حقيقة الولاء لا تكون إلا بالرجوع، الرجوع إلى الله والخوف من الله والوقوف في وجه العدو. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. والله إننا سنسأل عن دماء المسلمين، والله إننا سنسأل عن أعراض أخواتنا المساكين. كم من فتاة مسلمة خرجت متحجبة متحشمة إن تلك عرضها في نهار شمسه ساطعة، والمسلمون ينظرون وما زالوا يركضون خلف كرة القدم وخلف الفن والوجود. نسأل الله العافية والسلامة. كم من طفل يرضع ثدي أمه ثم تقتل أمامه
ويرضع دمها بدل ان يرضع حليبها. سنسأل والله، سنسأل عن اخواننا الهلكة والجوعى في العراق وفي فلسطين والشيشان وفي افغانستان. ايها المؤمنون، ان للولاء والبراء ثمرات، افضلها واعظمها ومن اعظمها تحقيق اوثق غير الايمان، الحب والبغض والفوز بمرضاة الله والنجاة من سخطه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثانيا، من ثمرات الولاء السلامة من الفتن. من كان عنده حقيقة الولاء سلم في الفتن. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه ماذا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. قال ابن كثير: اي ان تحابوا المشركين وان تجاربوا المشركين وتوالوا المؤمنين، والا وقعت فتنة في الناس وهو التباس واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. ومن ثمراته حصول النعم والخيرات في الدنيا والثناء الحسن في الدارين كما قال ذلك اهل العلم. وتأمل في قول الله في حق ابراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ما الذي حصل؟ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والثمار كثيرة كثيرة. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك واعلي كلمتك، اللهم انصر دينك واعلي كلمتك، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق، اللهم انصرهم في كشمير وفي افغانستان وعلى كل ارض وتحت كل سماء. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم من اراد باخواننا المسلمين في العراق او في فلسطين او على كل ارض سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اهلك من اراد هلاك ديننا، واهلك من اراد تمزيق شملنا. اللهم عليك بالكفار، اللهم عليك بالكفار والمشركين اجمعين، اللهم عليك بيهود ومن عاودهم والنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك بالكفار والمنافقين في كل مكان. اللهم اهلكم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم اياما سودا كيوم فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف يا رب العالمين. اللهم اللهم انا نسألك يا رب العالمين، انت على كل شيء قدير، نسألك الله ان تجمع شتاتنا. اللهم اجمع شتاتنا، اللهم اصلح احوال المسلمين في مصر وفي السودان وفي الهند وفي لبنان وفي باكستان وفي كشمير وعلى كل ارض وتحت كل سماء. اجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين شتاتا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اسأل الله ان لا يفرق جمعكم هذا الا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة. ثم انني ابشركم ببشارة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهداكم عدة هدايا من ربكم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اسمعوها يوم ان جلستم ساعة او اكثر او اقل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل واذا انتهى مثل هذا المجلس نادى مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم من ذنب اقترفناه واسم وقعنا فيه يقال لنا في مثل هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاخلصوا النوايا واصلحوا النوايا وابشروا بما عند ربكم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا ان شعار الامة كما قال اولها انا الحجاز انا نجد انا يمن انا الجنوب بها دمعي واشجاني وفي ربى مكة تاريخ ملحمة انا سراها بينين العالم الثاني في طيبة المصطفى عهدي وموعظتي هناك ينتج تاريخي وعرفاني بالشام اهلي وبغداد الهوى وانا بالرقمتين وبالبسطاس جيراني النيل مائي وفي عمان تذكرتي وفي الجزائر وفي الجزائر اخواني وسوطاني والوحي مدرستي الكبرى وغار حراء بدايتي وبها قد شع قراني وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت اياتها تقرأ يا قوم عنواني فاينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب اوطاني في قطر في السعودية في الكويت في مصر في امريكا في افغانستان في الشيشان ما دام ان هناك لا اله الا الله فهذا مرجعنا وهذا عنواننا وهذا طريقنا. لا فرق بين عربي على دمي ولا ابيض على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. واقف الان مع ثلاثة او سؤالين من اسئلتكم والله تبارك اعلم وصلى الله على نبينا محمد.